بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. قلنا إن الكلام في الخاتمة التي هي في مبحث التعارض سوف يكون في 4 أبحاث. البحث الأول هو بحث في التمهيد وقد مر، واليوم نتكلم في البحث الثاني وهو في قاعدة الجمع العرفي. وقلنا أيضا أن في هذا البحث سوف يتعرض السيد الشهيد رحمة الله عليه إلى 5 جهات للبحث، وبدء أن نقول أنه قد ذكرنا في الدروس الماضية أن التعارض على 2 قسمين، التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. والمقصود بالتعارض غير المستقر هو التعارض في الموارد التي يوجد فيها جمع عرفي، أي في الموارد التي يمكن أن يجمع فيها بين الدليلين المتعارضين. وعليه فالبحث في قاعدة الجمع العرفي يقصد به هو البحث عن أحكام التعارض غير المستقر، وبعد ذلك سيأتي البحث في التعارض المستقر. والبحث عن قاعدة الجمع العرفي أو عن أحكام التعارض غير المستقر سوف يقع في 5 جهات. الجهة الأولى فيما هو المقصود والمراد من قاعدة الجمع العرفي. الجهة الثانية في أقسام الجمع العرفي، أو بتعبير آخر في أقسام التعارض غير المستقر، وهي الحكومة والتقييد والتخصيص، وبيان نكتة الجمع العرفي في كل قسم منها. الجهة الثالثة في أحكام عامة للأقسام الثلاثة للجمع العرفي. الجهة الرابعة في نتائج الجمع بالنسبة إلى الدليل المغلوب الذي هو الدليل المحكوم أو هو الدليل العام أو هو الدليل المطلق، نسميه الدليل المغلوب. لماذا نسميه الدليل المغلوب؟ سيأتي، لأنه في الحكومة سيتقدم الحاكم على المحكوم، في العام والخاص سوف يتقدم الخاص على العام، في المقيد والمطلق سوف يتقدم المقيد على المطلق. البحث الرابع كما قلنا هو نتائج الجمع بالنسبة إلى الدليل المغلوب. البحث الخامس في بيان بعض المصاديق التي وقع الكلام فيها في أنها من مصاديق الجمع العرفي أو ليس من مصاديق الجمع العرفي. فإذا في البحث الثاني من أبحاث التعارض وهو في قاعدة الجمع العرفي سوف نبحث في 5 جهات للبحث. اليوم نتحدث عن الجهة الأولى من جهات البحث، وهي ما هو المراد والمقصود من قاعدة الجمع العرفي. وسوف نتكلم في هذه الجهة بشكل إجمالي، وإلا فالتفاصيل سوف تتبين من خلال البحوث الآتية. إذن نحن في الجهة الأولى من الجهات 5 في المبحث الثاني، وهو مبحث قاعدة الجمع العرفي أو قل أحكام التعارض غير المستقر. إجمالاً سوف نبين المراد من قاعدة الجمع العرفي ب5 نقاط. الأفضل أن نقسم بيان القاعدة والمقصود من القاعدة من خلال 5 نقاط كما فعل ذلك أحد الأعلام. النقطة الأولى أن كل ظهور للكلام حجة كما مر في حجية الظهور، في مبحث حجية الظهور في القسم الأول من الحلقة. كل ظهور حجة، لكن نريد أن نقول اليوم وقلنا سابقا أن حجية الظهور ليست مطلقة، وإنما الظهور حجة ما لم يأتي المتكلم أو العرف فيفسر ما فيفسر الكلام السابق، فيبين ما هو المراد من الكلام السابق. بعبارة أخرى، الظهور حجة بشرط لم يعد ظهورا آخر يفسر الظهور الأول. أما إذا عد ظهور آخر، كلام آخر ظاهره ينافي ويعارض الظهور الأول، فالظهور الأول ليس بحجة، بل ظهور الكلام الثاني الذي هو مفسر هو الحجة. وقلنا سابقا وعبرنا عن ذلك سابقا بظهور ذي القرينة وظهور القرينة، وقلنا إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة. هذه النقطة الأولى، وهي أيضا تكرار لما سبق، قلناه سابقا مرارا وتكرارا. إذن النقطة الأولى أو المقدمة الأولى إن كل ظهور حجة بشرط ألا يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسير الظهور الأول وكشف المراد النهائي من كلامه الأول. ففي مثل هذه الحالة العقلاء يعتبرون باعتبار أن حجية الظهور عمدة الدليل عليها هو السيرة العقلائية، فالعقلاء يعتبرون أن الظهور الثاني ظهور القرينة هو المقدم على الظهور الأول. طبعا عندما نعبر ظهور الكلام الأول وظهور الكلام الثاني لا نقصد التقدم والتأخر الزراني، لا نقصد ذلك. يعني لا يشترط في الكلام المفسر في القرينة أن تكون متأخرة، لعل المتكلم يعد كلاما لتفسير كلامه الذي سيأتي، فلا نشترط التقدم والتأخر الزماني، إنما للتوضيح نقول ظهور أول وظهور ثاني، ونقصد ظهور الكلام في شيء وظهور كلام آخر في تفسير ظهور الكلام الآخر الذي أسميناه أولا بالتوضيح. إذن طبعا هذا البحث كله تكرار، أغلب تكرار لما سبق. إذن النقطة الأولى أن كل ظهور حجة ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسير كلامه، وفي مثل هذه الحالة يبني العقلاء على حجية الظهور الثاني المفسر للظهور الأول، على حجية ظهور القرينة ويقدمونه على ظهور ذي القرينة. هذه المقدمة الأولى أو قل النقطة الأولى. قلنا إذن إن الكلام الذي يعد لتفسير ظهور الكلام الأول وكشف المراد النهائي عنه هو المقدم. بعد ذلك نقول والإعداد على نحوين، إعداد شخصي وإعداد نوعي. مو قلنا في النقطة الأولى المقدم يعني الظهور حجة ما لم يعد المتكلم، يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسير كلامه الأول. هنا نقول والإعداد على نحوين، على قسمين، الإعداد الشخصي والإعداد النوعي. والمقصود بالإعداد الشخصي أي يعد المتكلم، نفس المتكلم نفس الشارع بالنسبة إلى الأحكام الشرعية لا العرف، أي عد نفس المتكلم نفس الشارع الظهور الثاني لتفسير الظهور الأول. كما لو فرض أن المتكلم قال في كلامه الثاني أني أقصد كذا من كلامي الأول، أو قال الربا حرام ثم قال لا ربا بين الوالد والولد، مع أن هذا الرواية ضعيفة بالسند، بحثناها في الفقه الإسلامي، لكن مثال واضح أن الكلام الثاني أعد لتفسير الظهور الأول. لماذا أعد لتفسير الظهور الأول؟ لأنه نفى موضوع الحكم في الكلام الأول، واضح أنه ناظر إلى الكلام الأول. إذن فالإعداد الشخصي هو الإعداد الذي يعده نفس المتكلم لبيان ظهور كلامه الأول، ويمثل الله السيد الصدر يمثل الله بالحكومة. مرة صريحا يقول المتكلم أني أقصد كذا، ومرة لا ما يقول أني أقصد كذا، لكن واضح أن الكلام الثاني يفسر الكلام الأول كما في مسألة الحكومة. طبعا هنا هذا لعل التمثيل مبني على رأي السيد الشهيد في أنه نشترط النظر، نشترط النظر أن يكون الكلام الثاني ناظرا إلى الكلام الأول في الحكومة، لعل المثال يصلح على مبناه رحمة الله عليه. هذا الإعداد الشخصي. والإعداد النوعي أن يعد العرف وليس نفس المتكلم، أن يعد العرف الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول، وشخص المتكلم لا دور له سوى أنه يجري وفق الموازين العرفية. فإذن العرف هو الذي يعد الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول، والمتكلم لا دور له، أصل المتكلم لم يعد الكلام الثاني لتفسير الكلام الأول، إنما العرف يعتبر أن الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول. أمثلة ذلك مثل العام والخاص، العرف يعتبر أن الخاص يفسر العام، لو قال المولى أكرم كل عالم ثم قال المتكلم أو المولى ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، فالعرف يرى أن الثاني يفسر الأول وبالتالي لا يعمل بظهور الأول إنما يعمل بظهور الثاني. يعني لا يسقط، طبعا في مورد المعارضة لا يعمل بظهور الأول، لا يسقط ظهور الأول تماما، وإنما يبقى أكرم العالم لكن إلا الفاسق. وكذلك في المقيد والمطلق، لو قال المولى أكرم العالم ما قال أكرم كل عالم، أكرم العالم في العموم نقول أكرم كل عالم، والخاص لا تكرم العالم الفاسق، في المطلق نقول أكرم العالم، ثم يقول المولى في كلام آخر لا تكرم العالم الفاسق. فهنا العرف يعد المقيد الدليل المقيد مفسرا للدليل المطلق. هذا الإعداد الشخصي والإعداد النوعي. بعد ذلك نقول حينما قلنا في النقطة الأولى إن الظهور حجة بشرط أن لا يعد المتكلم أو العرف كلاما آخر لتفسير الكلام الأول، وأن الإعداد على نحوين، نقول في النقطة الثالثة أن نقول أن الكلام المعد تارة يكون بنحو القرينة المتصلة، وأخرى يكون بنحو القرينة المنفصلة. وهذا البحث مرة مرارة. القرينة المتصلة ماذا تفعل؟ تمنع من انعقاد الظهور التصديقي. طبعا القرينة المتصلة لا تزيل الظهور التصوري. حينما يقول المتكلم رأيت أسدا يرمي، الظهور التصوري انسباق معنى الحيوان المفترس من لفظ الأسد لم يزل باق لا يزيله لا تزيله القرينة المتصلة. غايتها القرينة المتصلة تزيل الظهور التصديقي، بمعنى نعرف من خلال القرينة أن المتكلم لا يريد استعمال لفظة الأسد في الحيوان المفترس، هذه القرينة المتصلة. القرينة المنفصلة ماذا تفعل؟ جاوبوني، لا تزيل الظهور التصديقي وإنما تلغي حجية الظهور التصديقي. يعني إذا قال المتكلم رأيت أسدا ثم قال بعد فترة يرمي، فهذه القرينة المنفصلة تلغي حجية الظهور التصديقي، وإلا فإن الظهور التصديقي قد انعقد. قال المولى أكرم العالم، الظهور التصوري والتصديقي ينعقد. بعد ذلك إذا قال لا تكرم الفاسق من العلماء، هذه القرينة المنفصلة ماذا تفعل؟ تلغي حجية الظهور الأول. وهذا هو معنى الجمع العرفي، بمعنى حينما نقول أن هنا يجري الجمع العرفي بأي معنى؟ أن يكون أحد الدليلين مسقطا لحجية ظهور الدليل الأول، لأنه أعد لتفسيره إما إعدادا شخصيا أو إعدادا نوعيا. وبعبارة في حالات القرينة المتصلة لا يوجد تعارض أصلا لكي تدخل الحالة في التعارض غير المستقر، يعني في حالات الجمع العرفي لا يوجد تعارض أصلا، لأنه لا ينعقد ظهور تصديقي للكلام بوجود القرينة المتصلة. إذا قال المولى أكرم العالم أكرم العلماء إلا الفساق، انعقد ظهور حتى يحصل تعارض؟ لم ينعقد ظهور، لا يوجد تعارض أصلا. واضح الفكرة؟ فإذا حالات القرينة المتصلة لا تدخل في التعارض غير المستقر، لا يوجد تعارض أصلا لأنه لم ينعقد ظهور تصديقي أصلا في حالات القرينة المتصلة. في حالات القرينة المنفصلة لأنه ينعقد الظهور لكن الكلام الثاني مفسر للظهور الأول، فتدخل الحالة في حالات التعارض غير المستقر. إذن إذا أردنا أن نعرف ما هو التعارض غير المستقر، قل ما هو الجمع العرفي؟ ما هو؟ نقول أن يكون أحد الدليلين في ظهوره مسقطا لظهور الدليل لحجية ظهور الدليل مسقطا لحجية ظهور الدليل الآخر. لماذا؟ لأن الدليل الثاني قد عد لتفسير الدليل الأول إما إعدادا نوعيا وإما إعدادا شخصيا. واضح النقطة الثالثة؟ إذن شوف وين تسلسل نحن. الظهور حجة ما لم يعد المتكلم أو العرف ظهورا آخر لتفسير الظهور الأول، والإعداد على نحوين شخصي ونوعي. ثم دخلنا هذا الكلام الذي يفسر الظهور الذي يفسر، إذا كان بنحو القرينة المتصلة فهو لا يدخل في قواعد الجمع العرفي لأنه لا يوجد تعارض أصلا من الأول لا ينعقد ظهور تصديقي بوجود القرينة المتصلة. نعم في حالة القرينة المنفصلة لأن وجود القرينة المنفصلة لا يزيل الظهور التصديقي وإنما يلغي حجية الظهور التصديقي، فحينئذ يحصل تعارض، لكن هذا التعارض ليس مستقرا بل هو غير مستقر. لماذا؟ لأن الظهور الثاني يفسر الظهور الأول. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، كيف نعرف أن المتكلم قد أعد الكلام الثاني لتفسير الكلام الأول؟ وكيف نعرف أن العرف يعد الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول؟ كيف؟ هذه النقطة الرابعة. أما بالنسبة للسؤال الأول، كيف نعرف أن المتكلم قد أعد الكلام الثاني لتفسير الكلام الأول، فنعرف ذلك من خلال الظهور في الكلام الثاني. الكلام الثاني تارة يصرح به المتكلم ويقول أقصد من كلام الأول كذا، وتارة لا يصرح، لكن هذا الكلام الثاني ظاهر في أنه مفسر للكلام الأول. كيف ظاهر؟ مثل ما مثلت قبل قليل، لو قال المولى الربا حرام ثم قال لا ربا بين الوالد والولد، فظاهر الكلام الثاني ما هو؟ أنه ناظر إلى الكلام الأول. لماذا ناظر؟ لأنه يريد أن ينفي موضوع الحكم في الكلام الأول. يعني لو ماكو كلام أول، ماكو الربا حرام، أكو معنى أن يقول المولى لا ربا بين الوالد والولد؟ ما له معنى. فمبين أن المولى هنا ناظر إلى تفسير كلامه الأول الذي قال فيه الربا حرام، ثم هنا أراد أن ينفي الحكم عن طريق نفي الموضوع، نفى موضوع الحكم في الدليل الأول. إذن كيف نعرف أن المتكلم قد أعد الكلام الثاني لتفسير الكلام الأول؟ من خلال ظاهر الكلام الثاني، أو من خلال التصريح في الكلام الثاني. إن كان قد صرح بها ونعمت، وإن لم يصرح فنرى هل إن الكلام الثاني ظاهر في تفسير الكلام الأول أم لا. كيف يكون ظاهران؟ مثلت لذلك من خلال النظر، من خلال هذا المثال الذي مثلت في أن لا ربا بين الوالد والولد، ناظر إلى نفي موضوع الحكم في الكلام الأول. أما كيف نعرف إن العرف يعد ويعتبر الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول؟ كيف نعرف؟ السيد الصدر يقول نعرف بالطريقة التالية: نأتي إلى الكلام، المولى قال أكرم العالم، ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، بكلام آخر منفصل، نجمع بينهما، نجمع بينهما، نجعلهما متصلين، نجعل القرينة المنفصلة كأنها قرينة متصلة، فنقول هكذا: أكرم العالم ولا تكرم الفاسق من العلماء. إذا هنا بقى الكلامان على ظهورهما، يعني القرينة المتصلة شو تسوي؟ جاوبون، القرينة المتصلة شو تسوي؟ تزيل الظهور التصديقي. إذا القرينة هنا التي جعلناها متصلة لم تزل الظهور التصديقي وبقي الكلامان على ظهورهما، فحينئذ يتبين أن الكلام الثاني لا يعده العرف مفسرا للكلام الأول. مثل من؟ مثل من؟ اللي إذا جمعنا بين الكلامين يبقى الظهور على حاله، مثل صلي ولا تصلي. لو جاء دليل يقول صلي وجاء دليل يقول لا تصلي، حتى نعرف أن الكلام الثاني مفسر للكلام الأول نجمع بينهما، نعتبر الكلام الثاني مثل القرينة المتصلة، فنقول صلي ولا تصلي. هنا القرينة المتصلة هنا زالت الظهور التصديقي للكلام الأول، وما زالت الظهور التصديقي لم تزل، بقى الكلامين على ظهورهما، فإذا هذا الكلام الثاني لا يعد عرفا مفسرا للكلام الأول. بينما إذا قلنا أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، لو جمعنا بين هذين الدليلين لا تكرم، أكرم العالم العلماء ولا تكرم الفاسق من العلماء، هنا الظهور الثاني ماذا فعل؟ أزالت الظهور الأول. فهذا يعني أن الكلام الثاني يعد عرفا مفسرا للكلام الأول. واضح هذه النقطة الرابعة. ثم أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول، وأنا أشرت لهذا في النقاط السابقة، على هذا الأساس نعرف أن الجمع العرفي يختص بما لو كانت القرينة شنو؟ جابوني منفصلة وليست متصلة. في حالات القرينة المتصلة لا يوجد تعارض، والجمع العرفي فرع التعارض غير المستقر. وفي حالات القرينة المتصلة شنو؟ لا يبقى ظهور للكلام الأول حتى يعارض ظهور الكلام الثاني. فالجمع العرفي إذن يختص بالقرينة المنفصلة، بمعنى الجمع العرفي بين كلامين منفصلين. هذه النقطة الخامسة أقسمها بعدين بالبحث إن شاء الله. هو التعارض غير المستقر. لا قلنا إيه هذا كلام صحيح. من نقول أحكام التعارض غير المستقر هي بمثابة التفسير لأحكام قاعدة الجمع العرفي، لكن نفس الجمع العرفي، نفس الجمع، طريقة الجمع، متى نصل إلى الجمع؟ متى نصل؟ عندما يوجد تعارض غير مستقر. الأحكام نفس الأحكام. واضح؟ موضوع بسيط ما بيشي. خلينا قال قاعدة الجمع العرفي، هذا المبحث احنا شنو قلنا في بداية التعارض؟ قلنا راح نبحث في 4 أبحاث: تمهيد، وقاعدة الجمع العرفي، وحكم المتعارضين بمقتضى القاعدة الثانوية، العفو، بمقتضى القاعدة الأولية، وأربعة حكم المتعارضين بمقتضى القاعدة الثانوية. الآن السيد خلى عليه رقم 1 باعتبار أنه لم يحسب التمهيد بحثا. قاعدة الجمع العرفي، ونتكلم في بحث هذه القاعدة عن طبعا 5 جهات للبحث. الجهة الأولى حطوا عليها رقم 1: النظرية العامة للجمع العرفي. 5 جهات للبحث. الجهة الثانية وعن أقسام الجمع العرفي اللي هي هي اللي هي الأقسام: الحكومة والتقييد، وبعد شنو قلنا؟ والتخصيص. جيد. أو أقسام التعارض، أقسام الجمع العرفي، شوفني شنو أقسام الجمع العرفي، أو أقسام التعارض غير المستقر. أي اعتبر سيد الصدر يعني شنو عطف تفسير، وملاك الجمع في كل واحد منها وتكييفه على ضوء تلك النظرية العامة. 3، وعن أحكام عامة للجمع العرفي. هاي 3 تشترك فيها كل الأقسام. 4، وعن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. يا هو الدليل المغلوب؟ الدليل المحكوم، أو الدليل العام، أو الدليل المطلق. 5، وعن تطبيقات للجمع العرفي وقع البحث فيها. يعني وقع البحث فيها شنو؟ هل هي من 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 مصادق الجمع العرفي أو لا؟ فهذه 5 جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا. الجهة الأولى النظرية العامة للجمع العرفي، هذه الجهة الأولى. وهذه الجهة الأولى سوف يتعرض السيد الصدر رحمة الله عليه لتوضيح القاعدة إجمالا، وأما التفاصيل سوف تتبين في البحوث القادمة. هذه الجهة نستطيع أن نقسم البحث فيها إلى 5 نقاط للتسهيل، ليس التقسيم ضروريا. تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في، خلوا هاي النقطة الأولى، أن كل ظهور للكلام حجة. حجة شنو؟ في من حجة؟ في إثبات مراد المتكلم أو الشارع بالنسبة للأحكام الشرعية. ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره، لتفسير من؟ لتفسير الكلام الأول، وكشف المراد النهائي له للمتكلم، وكشف المراد النهائي للمتكلم. أي التفسير وكشف، هاي عطف تفسير. فإنه في هذه الحالة، يا حالة، حالة إعداد الظهور الثاني مفسرا للأول، يكون المعول عقلائيا على الظهور المعد للتفسير. يا ظهور يعني، يعني ظهور المفسر، وكشف المراد النهائي للمتكلم. ويسمى يا هو الذي يسمى هذا الظهور الثاني الظهور المفسر الظهور المعد يسمى بالقرينة ولا يشمل دليل الحجية في هذه الحالة الظهور الآخر. يعني شنو لا يشمل؟ يعني تسقط حجية الظهور ظهور الكلام المفسر مو المفسر. طبعا أنا مرارا قلت شنو تسقط حجية ظهور الكلام المفسر؟ يعني أكرم العالم ثم قال لا تكرم الفاسق من العلماء، مو تسقط حجية الظهور الأول تماما، تسقط في مورد المعارضة. واضح؟ يعني نبقى نكرم كل عالم لكن إلا الفاسق. هاي النقطة الثانية. وهذا الإعداد تارة يكون شخصيا، وقلنا شنو الإعداد الشخصي؟ أن يعد المتكلم نفس المتكلم للعرف الظهور الثاني لتفسير الظهور الأول. ومن أمثلة الإعداد الشخصي الحكومة، أو وتقوم عليه قرينة خاصة، وأخرى يكون نوعيا، وقلنا النوع شنو؟ أن يعد العرف لا شخص المتكلم الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول. زين شخص المتكلم شنو دوره؟ لا دور له سوى أنه يجري وفق الموازين العرفية. من أمثلة ذلك؟ من الأمثلة بالنسبة الخاص مع العام والمقيد مع المطلق. قال وأخرى يكون نوعيا بمعنى أن العرف عد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير وتحديد المراد منه. والظاهر من حال المتكلم الجري وفق الإعدادات النوعية العرفية. طبعا المتكلم لو أراد أن يخرج عن الموازين العرفية عليه أن يبين، ما دام لم يبين فإذا هو يجري وفق الموازين العرفية. فمن الأول، يا هو الأول الإعداد الشخصي، قرينية الدليل الحاكم على المحكوم. ومن الثاني هو الإعداد النوعي، قرينية الخاص على العام وقرينية المقيد على المطلق. النقطة الثالثة، وكل قرينة إن كانت متصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي. يا ظهور تصديقي لأي كلام؟ للكلام الأول، للكلام الأول. طبعا الظهور التصديقي الأول الاستعمالي. ولم يحصل تعارض أصلا. أكو تعارض بالقرينة المتصلة؟ يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض أصلا، لا يوجد تعارض أصلا. القرينة المتصلة تزيل الظهور التصديقي للكلام للمقطع الأول من الكلام، حتى ما نقدر نسميه كلام أول. وإن كانت منفصلة لم ترفع أصل الظهور، يا ظهور التصديقي، وإنما ترفع حجيته. جوانا بتعرض. أنا أقول لك.
قصدي يعني هو ما يصير في نفس الكلام، دائما التعارض يصير من كلامين.
طبعًا.
يعني منفصلين.
وهذا معنى كلام. قال لم ترفع أصل الظهور التصديقي للكلام الأول، وإنما ترفع حجيته لما تقدم. وين تقدم؟ بمبحث حجية الظهور في القسم الأول من هذه الحلقة، إذ قلنا هناك إن القرينة المنفصلة لا تزيل الظهور التصديقي وإنما تلغي حجيته. وهذا هو معنى الجمع هذا وهذا هو معنى الجمع العرفي. هذه العبارة هذا لمن ترجع؟ إلى القرينة المتصلة أو المنفصلة؟ إلى المنفصلة. فش يصير معنى الجمع العرفي إذا تردون تكتبون؟ إذن معنى الجمع العرفي أن يكون أحد الدليلين مسقطا لحجية، يعني أن يكون الظهور في ظهور أحد الدليلين مسقطا لحجية ظهور الدليل الآخر، لأنه أعد لتفسيره إما إعدادا شخصيا أو نوعيا. النقطة الرابعة تجيب عن سؤالين، كيف نعرف إن المتكلم قد أعد الكلام الثاني لتفسير كلامه الأول، وكيف نعرف إن العرف يعد الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول؟ كيف نعرف؟ قال والقرينية الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد. لو ظهور لو تصريح يقول أقصد بكلام الأول كذا، إذا ما أكو تصريح لا بالظهور. ظهور مثل من؟ مثل ما لو قال الربا حرام ولا ربا بين الوالد والولد، فنلحظ أن الكلام الثاني قد أعد لتفسير الكلام الأول لأنه ينفي موضوع الحكم في الكلام الأول من قبيل أن يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا. والقرينية الناشئة، هاي إجابة السؤال الثاني، من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلى إحراز البناء العرفي على ذلك. شنو على ذلك؟ على أن الثاني شبيه، على أن الثاني شبيه يعتبر قرينة على الأول، مفسر للأول. والطريق إلى إحراز ذلك يا وذلك البناء العرفي كيف؟ غالبا هو أن نفرض، بس غالبا شنو غالبا؟ ليش قال غالبا؟ كأنه يريد يحترز عن بعض الموارد اللي البناء العرفي فيها واضح بدون هذه الطريقة. أصلا من الأول الكلام الثاني عند العرف يفسر الكلام الأول. قال هو أن نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر أو لا. نجي نقول أكرم العلماء، ثم نقول في دليل آخر لا تكرم الفاسق من العلماء. نحطهن سوا، نجمعهن، نسويهن مثل القرية المتصلة. إذا احتفظ كل كلام بظهوره فالكلام الثاني لا يعد مفسرا للكلام الأول. إذا لم يحتفظ بظهوره فحينئذ هذا الكلام الثاني أعد لتفسير الكلام الأول. فنقول أكرم العلماء ولا تكرم الفاسق من العلماء. هذا الثاني ما بقى، الأول ما بقى على ظهوره، إذن هذا الكلام الثاني يفسر الكلام الأول. بخلاف ما لو كنا صلي ولا تصلي، فالكلامان يبقيان على ظهوريهما. فإن رأينا ذلك، شنو رأينا ذلك؟ يعني بقاء الظهور التصديقي لكل منهما. عرفنا أن مثل من؟ مثل صلي ولا تصلي. عرفنا أن أحدهما ليس قرينة على الآخر، لأن القرينة باتصالها تمنع ظهور الكلام الآخر. إحنا قلنا القرينة المتصلة شو تسوي؟ تزيل الظهور التصديقي. وذني الكلام الثاني ما زال الظهور التصديقي للكلام الأول، إذا الكلام الثاني لا يعد مفسرا للكلام الأول وتعطل اقتضاءه. وأن رأينا أن أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا، يعني شنو أساسا؟ بالكلية، يعني حتما، عرفنا أن الكلام الثاني قرينة عليه. شنو قرينة؟ قرينة شنو؟ عليه من شنو؟ على الكلام الأول طبعا. لا هو مو متصلة، منفصلة، بس احنا ردنا نعرف انها قرينة او لا جمعناها. النقطة الخامسة، تستطيع ان تعتبرها نقطة خامسة، تعتبرها يعني تلخيص لبعض ما مار. وعلى هذا الضوء نعرف ان الجمع العرفي من عند الاضافة تختص بما لو كانت القرينة منفصلة وليست متصلة. فالجمع العرفي كلها العبارة من عندي، فالجمع العرفي فرض التعارض غير المستقر، ومع كون القرينة متصلة لا يبقى ظهور للكلام الأول ليحصل التعارض بينه وبين ظهور الكلام الثاني. نرجع للعبارة، قال نعرف أن القرينة مع الاتصال توجب إلغاء التعارض ونفيه حقيقة، ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة لما عرفته. وين عرفت؟ ايش عرفت؟ ان العرف في موارد القرينة وذي القرينة ماذا يفعل؟ يجمع بتقديم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة. كما ان بناء العرف قائم على ان كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينة. هذا تقريبا تكرار لما جاء في النقطة الرابعة، ويقدم بملاك القرينية. هذه هي نظرية الجمع العرفي على وجه الإجمال، وستتضح معالمها وتفاصيلها أكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقر التي يجري فيها الجمع العرفي. صلوا على محمد وآل محمد.